Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 31 شهر 12 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى وفقدان أطفال في هجوم لميليشيا الدعم السري على شرق جبل مرة واحتجاجات بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور. المدعي العام يوجه بفتح بلاغات ضد المتهمين في مذبحة بور سودان، وأولياء الدم يطالبون بمحاكمة البشير وأحمد هارون ومدير جهاز الأمن. مقتل محمد إبراهيم رمي بالرصاص على طريق جو سرف عمره، وجهاز الأمن في الجنينة يعتقل الناشط علاء الدين بابكر. أطباء واختصاصيون مستشفى كسلة يحددون بالإضراب ويطالبون حكومة الولاية بدفع كافة المتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل وجرح 6 أشخاص على الأقل وفقد 4 أطفال أمس الأربعاء في هجوم واسع شنته ميليشيا الدعم السري والجيش مستخدم الآليات الثقيلة مسنودة بقصف جوي مكثف على شرق جبل مرة إلى جانب نفوق عشرات المواشي. وقال شهود فارون لراديو دبنجا إن قوة من ميليشيا الدعم السري والجيش مسنودة بقصف جوي مكثف هاجمت في الساعة 7 من صباح يوم الأربعاء مناطق شرق الجبل في محورين. المحور الأول من الغرب تحركت من وسط دارفور بقوة مؤلفة من 120 عربية و8 دبابة و8 عربية كبيرة، والمحور الثاني من الشرق تحركت من خزان تنجر تستقل 85 عربية و5 دبابات و7 عربية كبيرة. وقال شهود الفارون إن القوة استخدمت في الحجوم المدفعية الثقيلة والصواريخ صاحبتها قصف جوي مكثف أسفر عن مقتل كل من النور عمر حامد 17 سنة من قرية دب نايرة، فاطمة عيسى يحيى 37 سنة من قرية سايغونا، أبكر يوسف صالح 35 سنة من قرية برونغا، وحاج موسى 48 سنة إمام مسجد قرية ترونغا. وجرحت الطفلة نفيسة هارون من قرية ترونغا ومريم آدم يحيى من قرية دب نايرة. وفقد في الحجوم كل من الطفلة سارة يونس حامد 5 سنوات، عبد السلام أحمد 6 سنوات، زكية تبن 8 سنوات، ومصطفى هارون 10 سنوات. وقال الشهود إن القصف المدفعي والجوي المكثف الذي بدع في الساعة 7 وتوقف في الساعة 3 من ظهر يوم الأربعاء أدى إلى مقتل العشرات من المواشي وإشعال النيران في المزارع والمراعي وفرار السكان إلى الجبال والكراكير واليديان والخيران المجاورة. وجه المدعي العام بوزارة العدل يوم الأربعاء نيابة البحر الأحمر بفتح الدعوى الجنائية ضد الجناة المتهمين في أحداث 29 يناير بور السودان والتي راه ضحيتها 22 شهيدا. وقالت الأستاذة نجلاء محمد علي المحامي إن المدعي العام قبل الطلب الذي تقدم به المحاميين وأولياء الدم وفقا لقرار المحكمة الدستورية. وقالت إن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قرارا بفتح دعوى جنائية في سبتمبر الماضي ضد المتهمين في أحداث 29 يناير التي حدثت عام 2005. وأضافت الأستاذ نجلاء محمد علي محامي أولياء الدم شهداء 29 يناير لراديو دبنجا من بور السودان في هذا الخصوص:
طبعا يبغى قرار المحكمة الدستورية الكان قاضي إنه يفتحوا دعوة جنائية يقدموا الجناة للمحكمة يشيلوا البلاغ للمحكمة ويعملوا إجراءات. يبغى للقرار ده قدمنا طلب للمدعي العام، والمدعي العام طلب الأوراق من نيابة البحر الأحمر ووعدونا بيوم الليلة يدونا قرار في طلبنا. فالليلة صدر قرار قبول طلبنا لفتح الدعوة الجنائية وفقاً لقرار المحكمة الدستورية وتوجيهات صادرة من المدعي العام بنيابة البحر الأحمر لفتح الدعوة الجنائية. المدعي العام طلب الأوراق من نيابة البحر الأحمر، واتضح إنه ما في أي طبعا بلاغات وإجراءات. رفعت الإجراءات اللي هي الأصل كنا بنطالب فيها بفتح الدعوى الجنائية وأخذ الإذن اللازم عشان يقدموا القوة النظامية للمحاكمة.
ومن جانبه قال كرار عسكر عضو لجنة الشهداء 29 يناير إن المتهمين في القضية هم رئيس الجمهورية ووزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون ومدير جهاز الأمن، موضحا إنه الشهداء تم استهدافهم على الحوية. وقال إنه الأحداث وقعت بعد خروج تظاهر احتجاجية من مواطنين في مدينة بورسودان طالبوا بتحقيق مطالب تنموية لسكان شرق السودان بعد تقديم مذكرة لحكومة ولاية البحر الأحمر شرحوا فيها مطالبهم وعدتهم حكومة الولاية بالرد عليها، لكن قواد الأمن أمدت على تفريق الاحتجاجات بالقوة وأطلقت النار على المتظاهرين ما أدى لمقتل 22 وإصابة 40 متظاهرا. وأضاف كرار عسكر عضو لجنة 29 يناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا مور فيه الغطي خارج القانون في وضع النهار بشكل إرضي بشكل إنه يقتلون كل من يلبس أفديري في مدينة بورسودان في سريعة ذلك اليوم المشهور. ما يؤكد إنه النظام كان يتحدث رسل البيجة بشكل إرضي بشكل محدد ثغافي هذه الغوية التي تعيش في ظل نظام غاتل يمارس تجاه العباد الجماعية بكل الأشكال. نحن نتهم في هذه المجزرة وفي هذا الغطي خارج القانون متهم رئيس الجمهورية عمر البشير اللي هو الصراح الأول في هذا الملف، متهم وزير الداخلية بالدولة كان أحمد هارون، متهم مدير جهاز الأمن، ومتهم نافع، متهم هؤلاء المجرمين هؤلاء الصفاهين إنهم أعطوا التعليمات المباشرة لتوجيه قوات لغتل المواطنين العزل في أحيائهم الآمنة في بورسودان.
تظاهر المواطنون بوحدة إدارية أورو اللي بتتبع لمحلية وادي أزوم ضد إنشاء قرية نموذجية بالمنطقة يوم الثلاثاء. وأوضح منسق معسكرات وسط دارفور إن المواطنون رددوا هتافات ضد المعتمد الذي كان يخاطب حشدا بمدرسة أورو، وردت الشرطة بإطلاق النار بما أدى إلى حرق 3 فصول بالمدرسة. وقال إنه الحكومة والسلطة الإقليمية بعد ما فشلوا في إنشاء قرية نموذجية بمعسكر رونغتاس حاولوا إنشاء قرية نموذجية بوحدة إدارية أورو، الأمر الذي رفضه سكان المنطقة. وأضاف منسق معسكرات وسط دارفور:
الحقيقة السلطة الإقليمية والنظام المتورطني في ولاية وسط دارفور بعد ما فشلوا في عملية بتاعت إنشاء قرية نموذجية في معسكر رونغتاس بدوا أيضا بنفس النموذج وبنفس المنهج في منطقة بيسموها أورو وحدة إدارية تابعة لمحلية أزوم ولاية وسط دارفور بقى في اتجاه الجنوبي لمعسكر رونغتاس مسافة 12 كيلو. فالمهم أمس في مؤتمر بتاعت محلية أزوم وأمدى إبراهيم أبود أمدى بتاعت دائرة دار طبولة اتحركوا ومشوا في اتجاه بتاعت أورو، لما دخلوا في أورو مشوا في المدرسة وجمعوا المواطنين هناك والتلاميذ والطلاب. فالمهم خاطبهم وقال لهم أن إحنا جينا دائرة نعمل لكم تخطيط ودائرة نعمل لكم قرية نموذجية، فالمجتمع رفضت الكلام ده والحكومة كان مصر، وفي بعض الحراسات بتاعت المؤتمر والأمدى كانوا بحددوا على الناس. والمهم المواطنين قاموا وعملوا الضجة، وبعد ذلك ناس قاموا بعملية بتاعت مسيرة سلمية والحكومة أطلقت الإيارات النارية عشان يفر الناس دل، وبعد ذلك اتحرق المدارس تقريبا 3 فصل اتحرق تماما، والناس قاموا طردوا الموكب بتاعت المؤتمر والأمدى بتاعهم كلهم جروا، حتى جزء منهم يعني بيقوا إنه بخلوا العربات بجروا كالدار اللي خد العربات ليقوم، وبعد ذلك رجعوا في محلية أزوم وجوا في الولاية هنا. ربما بكون في تداعيات في اتجاه بتاعت المواطنين من قبل الحكومة لأنه بيشوفوا إنه الأعرى هم اللي جوا في الاتجاه بتاعت المواطن بتاعت أورو. فالحقيقة هنا بنحذر من المضي قدما الحكومة في الاتجاه بتاعت المسألة للتخطيط ومسألة بتاعت القرى النموذجية.
وفي ولاية وسط دارفور أيضا قتل المواطن محمد إبراهيم رمي بالرصاص مساء يوم الثلاثاء عندما كان في طريقه من منطقة جو إلى سرف عمره. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين كانوا بركبوا جمال اعترضوا طريق المواطن محمد إبراهيم اللي كان راكب موتر وأطلقوا عليه النار وأردوا قتيل في الحال وأخذوا موتره ولازموا الفرار. وأضاف منسق معسكرات وسط دارفور في هذا الخصوص:
امبارح حصلت قتل للمواطن محمد إبراهيم عندما كان متحرك من منطقة جو لسرف أمرا وهو كان ماشي السوق، فالمهم من هو طبعا المواطنين بتجو بنجو وريه حصلت انه ادلقوا اثنين ميليشيات كانوا راكبين جمال وهو كان ماشي بالموتر بتاعه وعرضوها قتيلا في اثناء سياقته للموتر وضربوه ووقع في جنبه والموتر بتاعه وقع جنبه وخلوا الجثه هناك ورفعوا الموتر فوق الجمال والمهم مشوا. فالحقيقه انه الميليشيات ديل قائمين في الارض فسادا والمؤتمر الوطني هو المسؤول عن الميليشيات ديل. فالحقيقه انا برضو نحذر القبائل المسلح ونحذر القبائل الموجودين في البوادي انه والله بجد التاريخ هيحاسبكم والمساله بتاعت القتل والمساله بتاعت الاغتصاب والجرائم اللي انتم قاعدين ترتكبوها انتم محسوبين فيه في التاريخ بتاعتنا ومحسوبين ليوم القيامه.
اعتقل جهاز الامن بمدينه الجنينه صباح الثلاثاء على الدين بابكر عضو اللجنه السياسيه لحزب الباس العربي الاشتراكي بعد تصريح صحفي للاعلام حول الاحتجاجات الشعبيه التي اجتهد المدينه يوم الاثنين بسبب انعدام الخبز والغاز. وأكد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث الأصل لراديو دبنجا إن عضو الحزب قد تم اعتقال يوم الثلاثاء وأطلق سراحه يوم الأربعاء المساء. وأضاف ضياء الدين إن عضو الحزب علاء الدين اتعرض للتهديد بالتصفية وأدان ضياء هذا السلوك والتهديد الذي وصفه بأنه غير مسؤول من قبل الجهات المختصة. وأضاف محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا من الخرطوم:
بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في مدينة الجنينة وخروج تظاهرات الشباب وأهل المدينة ضد السياسات التي أفقرت الشعب، تم اعتقال الرفيق علاء الدين من قبل أجهزة الأمن. وكما علمنا بعد إطلاق سراحه بأنه السبب الرئيسي في اعتقاله من الأشخاص الذين نظموا هذه التظاهرات. والأسوأ من هذا وذلك تم تهديده وقالوا له تعرف مالك طلقة في راسك، وده حقيقة كلام خطير من قبل جهات المختصة. هذا يعني بالضرورة بأنه الأستاذ علاء الدين يمكن أن يتعرض أو تتعرض حياته نتيجة هذا التهديد في أي مرحلة لاحق. رغم ذلك نقول بأنه نحن بحزب البعث العربي الاشتراكي حريصين التضامن مع جماهير شعبنا في أي موقع من مواقع السودان المختلفة في نضالهم الطبيعي السلمي.
حدد أطباء واختصاصيو مستشفى كسلة بالدخول في إضراب عن العمل حال عدم استجابة وزارة الصحة بالولاية لمطالبهم المتمثلة في تسديد كافة متأخراتهم المالية. وقالت مدير مستشفى كسلة وقال شاهد لراديو دبنجا إن الاختصاصيين رفعوا مذكرة لوزير الصحة بالولاية تمسكوا فيها بضرورة إقالة مدير المستشفى الحالي الذي تم تعيينه مؤخرا باعتباره غير طبيب، وطالبوا بتعيين أحد الاختصاصيين لشغل المنصب وفقا للعرف السائد إلى جانب تسديد كافة المتأخرات المالية التي لم تسدد منذ أكثر من عام والحوافز التي توقفت منذ 3 شهور وتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات. واتهمت المذكرة وزير الصحة بتجاهل مطالبات الأطباء. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من كسلة في هذا الخصوص:
الأطباء ما عندهم مذكرة قدموها، قالوا بس بعد كده 3 مذكرات دي الثالثة قدموها يوم الاثنين لوزير الصحة صورة منها للمجلس التشريعي وعندهم مطالب، وقالوا أنذروا حيخشوا في إضراب بعد الليلة يعني ليلة الأربعاء ما تنفذت المطالب على الأخصائيين ما حيشتغلوا في المستشفى. عندهم حقوق في حاجة اسمها دعم الاستقطاب ودعم الوالي وفي أشياء يعني موجودة.
وجه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم عمر باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير الحج والعمرة المطيع محمد أحمد لاتهامه البرلمانيين بالفساد، فيما اتهم رئيس اللجنة الرقابية البرلمانية على بئسة الحج عمر عبدالله دياب إدارة الحج والعمرة بقتل حاجة ورميها على بعد 45 كيلو من مدينة السواكن تم دفنها فيما بعد دون الحصول على إذن، بالإضافة إلى تجاوزات وفساد مالي تمثلت في تبديد أموال الحجاج قيمتها 1,500,000 جنيه واستلام أحد الوزراء حافزا بلغ 30,000 ريال سعودي إلى جانب حج دستوريين من أموال الحجاج. رفضت نقابة أطباء السودان إجراءات حكومية لإغلاق مستشفى الخرطوم أحد أكبر المستشفيات السودانية وتجفيف أقسامه وتحويلها إلى مستشفيات بأطراف العاصمة. وصف البيان الإجراء بالكارثي وحرمان المواطن من خدماته المرجعية دون أن توجد أي بدائل حقيقية على الأرض. أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إنها بدأت منذ الأحد برمجة قطاعات جديدة ستتواصل 7 ساعات وتشمل أجزاء واسعة من العاصمة. وقال بيان صادر من الشركة أن القطاعات ستستمر يوميا من 10 صباحا إلى 5 مساء. بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما التهنئة للشعب السوداني بمناسبة حلول الذكرى 60 لاستقلال البلاد، مغربا عن تمنياته بأن يكون العام 2016 سانحة أمام السودانيين لينعموا مستقبل زاهر يسوده السلام. وأرسل أوباما عبر سفارة بلاده في الخرطوم الأربعاء تحياته للشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيدة، وقال نيابة أن الشعب الأمريكي أود تحنياتكم بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال بلادكم. الخبر الأخير في النشرة، أصدر مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للصناعة والأمن قرارا بتغريم شركة مصر للطيران مبلغ 140 ألف دولار أمريكي بحجة انتحاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان بتأجير طائرتي بوينغ للخطوط الجوية السودانية عامي 2011 و2012. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة تردقو بالجيش،
دنيا دبنجة تردقو بالجيش،
دنيا دبنجة تردقو بالجيش،
دنيا دبنجة تردقو بالجيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي سلسلة من الحلقات نبدأها حول إعلان الحكومة للوضع الجديد في دارفور بحلول العام الجديد، والقاضي بتفكيك المعسكرات، والقضاء على حركات التمرد، والدعوة للحوار كما أعلنتها الحكومة. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مني أرقم الناوي رئيس حركة تحرير السودان والأستاذ حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، وبنبحث معهم سويا رؤيتهم حول إعلان الحكومة خططها الجديدة الرامية إلى تفكيك المعسكرات والقضاء على الحركات المسلحة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. وفي البداية برحب بالأستاذ مني أرقم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا مرحبا بكم ولمستمعين راديو دبنجا.
طيب أستاذ مني، فيما يختص بموقف الحكومة، أعلن أنه في عام 2016 هيكون عام لحسم الحركات المسلحة، وأنه دعا الحركات المسلحة كذلك الحكومة أنه يجوا للسلام وينضموا لعملية الحوار الوطني. أنت رأيك شنو في الكلام ده؟
الكلام ده طبعا كلام متناقض جدا، إلا إذا حكومة دائرة الناس يعني تمشي تطيع وتلحس حذاء الحكومة كما الآن يفعلون بعض الناس، فهذا يعتبر حسم. ولكن لا يمكن أن يتم الحسم في وقت في نفس الوقت الحكومة تعلن بأنه هنالك يعني أو تعلن وتطالب الآخرين بأن يعني يدخلوا في السلام والأمن معهم. طيب الحكومة لازم تختار واحدة من الاثنين، أما تختار حسم الحركات كما دائما هذا هو قول الحكومة منذ 89 حتى هذه اللحظة، كل عام وكل سنة تأتي الحكومة تصرح وتقول هذه السنة الأخيرة بنسبة للتمرد فترة بتاع 26 سنة. أما الحكومة تختار الحوار والتفاوض وتجلس مع الناس لإحضار أو لخلق استقرار الدائم بعملية سلام كاملة بخلق حكومة انتقالية التي هي ليست حكومة الإنقاذ بل تكون حكومة وطنية، حكومة تشمل كل الفئات وكل المكونات الشعب السوداني.
نعم. طيب فيما يختص كذلك يعني أنتم موقفكم شنو في العملية بتاعت الحوار؟ زي ما ذكرت أنه إما يعني حل يكون شامل وإما كمان الحكومة يعني تعلم موقف تاني.
المجتمع الدولي بوراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي تبنى عدد من المواقف بناء للقرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي، قرار 539، فهذه القرارات تنص على أن الحوار لابد أن يبدأ بحل للقضايا السياسية والأمنية وإيقاف الحرب. فكل هذه القرارات وضعت خارطة الطريق للحوار الوطني الذي يمثل أو الذي يمثل خارطة حقيقية والنهاية للحل قضايا السودانية كلها. فلذلك ما تفعلها الحكومة في قاع الصداقة مجرد لعبة ليس لها أي معنى، ولكن الآن الوساطة ساعية بأن تقدم دعوات بما في ذلك الحكومة في فترة يعني ممكن يكون نصف يناير القادم. فهذه الدعوة ستشمل الحكومة نفسها، وهذه الدعوة تعتبر إلغاء لما جرت في قاع الصداقة اللي هي الحوار المخجوج، الحوار الذي كان مخشوش ليس له أي معنى. فلذلك موقفنا الحوار نعم، ولكن إيقاف الحرب وحل قضايا والخصوصيات المناطق التي يعني تضررت بالحرب ومناطق التي انفجرت منها الثورات ومناطق التي يعني لها خصوصيات ولها لاجئين والنازحين. فده موقف ماشي وما زال متفقين معنا كلنا كل القوى السياسية السودانية.
نعم. طيب أستاذ مناي، برضو فيما يختص ب يعني موقف الحكومة خيروا النازحين إنه يا أخي بعد 50 يوم إما يمشوا القرى بتاعت الأوضة الطوعية أو يمشوا مناطقهم الأصلية، وقالوا بعد يا أخي ما في أي معسكر، قالوا ما عايزين إنه يكون تاني في معسكر للنازحين. أنتوا رأيكم شنو برضو في الكلام ده؟
طبعا ده اعتداء واضح لحق النازحين واللاجئين، اعتداءات واضحة. الحكومة تريد تقوم بالأعمال العنف أخرى ضد النازحين واللاجئين الذين يعني حرقت الحكومة نفسها، حرقت قراهم، الحكومة نفسها هجرتهم، الحكومة نفسها قتلتهم، الحكومة نفسها أجبرتهم بأن تكون في المعسكرات النزوح. فالآن الحكومة تريد إما خروج من هذه المعسكرات لكي تمحي ظاهرة المأساة الإنسانية لتقول ولتغش العالم بأن السودان أو لدارفور ليس لها مشكلة أو تجبر بأن تمسح هذه المعسكرات لتسويها أو لتمويح هذه المعسكرات لجعلها تمويحا بأن هذه المعسكرات ليس معسكرات بل أحياء للمدن التي فيها المعسكرات. فده خطة جهنمية وده خطة أفتكر أنه يطبقها الجنجاويد رئيس الجنجاويد الموجود الآن حسبه الذي يعني يزور المناطق شمال دارفور اليوم.
طيب يعني ذكرت أنه هو نائب الرئيس حسبه هو قام بزيارات كثيرة ووعد أنه قال حيعمل مشاريع بتاع التنمية في مناطق بتاع شمال دارفور وقال انه يا شمال دارفور هو مناطق امنه وما في اي حرب وانه الناس كلهم بعدها يرجعوا لقرام. ردكم شنو انت في الكلام ده؟
الموضوع مش الحرب الليله وبكره ولا امس، الحرب اصلا موجوده طالما المعارضه موجوده مسلحه والحكومه موجوده مسلحه والميليشيات الحكومه وقائدهم حسب ايضا موجود مسلحه. لكن هل هؤلاء المواطنين خرجوا طالبين التنميه؟ نو ليس كذلك. هؤلاء المواطنين خرجوا من مناطقهم من أجل أو حربا من القتل والتدمير والاغتصاب في كل القضايا، هذه القضايا ما زالت موجودة. نفس الناس الذين حاربوا هؤلاء المواطنين على رأسهم حسب نفسه هو رئيس الميليشيا، فزي بأن يكون رئيسا أو نائبا للرئيس لأنه رئيسا للميليشيا الآن تقتل وتنهب وتغتصب وتحرق. فكيف يعود هؤلاء النازحين واللاجئين وفي نفس الوقت في أكثر من 60,000 ميليشي جنجاويد الآن يحملون السلاح وسلموا دارفور بأمر من المؤتمر الوطني بالتعاون التي هو التعاون الذي تم بينهم وبين المؤتمر الوطني؟ فكيف يعني يعود النازح ويعود الضحية لكي يتسلم للجلاد وللزون المغتصب أصلا؟ فعشان كده الأمور ما موزونة، فكل المطالب الحكومة ما موزونة، وما أظن الكلام ده بيحصل لأنه مهما تم أما تعود أن تكون عبيد أو تكون في المعسكرات، ده كلام بتاعت الحكومة الآن. فلذلك العبودية غير مقبولة والحركات ما زالت تحمل السلاح ونحن ما زلنا نحمل السلاح. إما خلق توازن معقول الاجتماعي والدولة القانون والمواطنة في السودان، إما نستمر في القتال حتى تنتهي ما تسمى بالعبودية ورغبة الحكومة التي تخلق السادة في دارفور على رأسهم الرئيس الميليشيا حسبه.
طيب يعني ذكرت إنه الحكومة قامت بخطوات كثيرة جدا في دارفور من أجل إنه يعني تمص الجرائم اللي عملته، أنتوا تقييمكم للشيء اللي بيتم ده شنو؟
الشيء اللي بيتم ده ما واضح إنه ده يعني تحالف ما بين القتلة الجاري في دارفور بالذات، تحالف ما بين القتلة لأن عمر البشير هو الذي أصدر الأوامر ودفع المبالغ بأن يتم تكوين ميليشيا جنجاويد لقتل القبائل التي استهدفها عمر البشير. والآن هذه الميليشيا الذين يعني تم تجنيدهم بواسطة الرؤساء الميليشيا على رأسهم السيد حسب نفسه قد يعني تم يعني تقول إنه أدوا جزاء ذلك هو نائب رئيس الجمهورية وكذلك عليه عدد من الوظائف الدستورية وغيرها. فلذلك حسب الآن يريد تطبيق ما تم الاتفاق في القصر الجمهوري بينه وبين عمر البشير. فلذلك هذا التحالف ليس إلا مجرد تحالف القتلة وتحالف المجرمين.
نعم. طيب يعني قبل ما نختم يعني كلمة أخيرة.
في الحقيقة أنا شخصيا أرى كل ما يجري مجرد يعني فرفرة المصبوع والأمور في السودان لا تستقيم إلا يستقيم الحكم ويستقيم العدالة. فالعدالة ما فيه والحكم ما فيه، هنالك تحالف ما بين المجرمين، فهذا تحالف أما أن يختل هذا التحالف أو الثورة تستمر في كل جوانبها وكل وجوهها، الثورة السياسية والسلمية تستمر وكذلك الثورة مسلحة تستمر. ولنا أيام وستأتي الأيام والأيام ستضبط إن هل الثورة مستمرة أم لا.
شكرا جزيلا للأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، شكرا لك.
الله يبارك فيك.
وننتقل إلى الأستاذ سيسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. طيب أبو الشراتي، فيما يختص بخطط الحكومة لتفكيك المعسكرات، أنتوا رأيكم شنو في الكلام ده؟ إن الحكومة يعني خير النازحين خيارين، إما العودة للقرى بتاعتهم الأصلية أو كمان يمشوا للقرى بتاعت القرى النموذجية اللي أنشأتها، أنتوا رأيكم شنو؟
والله يا أخي التصريحات اللي أدلى عليهم مثلا نائب رئيس الجمهورية قاسم مال دارفور بالتعديل في منطقة الكبكبية، فتصريحات خطيرة جدا. أولا يعني هنا في هيئة النازحين واللاجئين ندين هذه التصريحات، أولا عندما تصرح الحكومة بلسان نائب الرئيس إنه 2016 يكون نهاية المعسكرات، ما في حاجة يكون هناك معسكر، ده كلام خاطئ جدا جدا، لأنه هو يعني أدلى بالكلام قبل المبررات بتاعته. المبررات إذا كانت هناك سلام شامل عمة الوطن بأكمله وتم السلام شامل وعمة السلام على ربوع البلاد، فهنا يعني موقف النازحين يكون الإعارة الطوعية بواسطة المنظمات الإنسانية عشان ما ترجعهم إلى مكانهم بعد السلام الشامل. لكن إذا كان الآن أنتم سمعتم قبل 3 أيام فقط هناك اعتداء كبير في ولاية جنوب دارفور داخل القضاء، هناك على وسائل الإعلام تسمو من المواطنين وتسمو حتى من جهات رسمية جهات حكومية الضرب يعني في الطرق النعب يعني داخل الولايات أنيق من المعسكرات والخلط خليه ساكن. هنا عندما تقول الحكومة هي تريد أن تنهي معسكرات النزوح يعني من هنا إلى 2016 أن لا تكون هناك معسكرة من المعسكرات، فنحن في هيئة النازحين واللاجئين نقدم للحكومة سؤال، عندما تنهي هذه المعسكرات إلى أين تذهب بالمواطنين؟ هل تنهيهم من وجودهم داخل المعسكرات أم ماذا يفعل بهم؟ فهذه يعني كلام خاطئ جدا جدا. الآن المواطن النازح هو في خطر ودارفور مسلمة تسليم كامل للميليشيات المسلحة،
لكن أبو الشراتي
ما قادر تعمي حتى مؤسساتها، فالموضوع خطر جدا جدا ونحن ندين الحكومة.
نعم
ندين الحكومة لأنه ما في أي سلام في دارفور.
نعم لكن
ما في سلام في السودان على الإطلاق.
نعم لكن أبو الشراتي الحكومة يعني خير النازحين الخيار الأول إنه يرجعوا لقراهم الأصلية، والخيار الثاني إنه يقبل المشاريع بتاعت الأوضة الطوعية.
أولا أنا داير أقول للحكومة إنه ما في أي مواطن من المواطنين في الدنيا أو في العالم الحالي إنه مواطن يقرأ معلوماته، لكن المشكلة أنا أرجع إعارة طوعية كيف إذا كان الشخص الذي طردني وحرست قريتي وعبار الإبارة الجماعية كما سماه الأرق كل قطاعات هو الإنسان لا زال الآن باقي في تلك المنطقة ومسلح واقف، أنا أرجع كيف الإعادة الطوعية؟ إذا ده أنا أقول له إنه هذا الخيار خيار خاطئ جدا جدا. فكنا نحن النازحين واللاجئين نريد أوطاننا ونريد الإعارة الطوعية، لكن بعد السلام الشامل وبعد نفي السلاح بتاعت الميليشيات المنتشرة في البلاد ثم بعد ذلك الإعارة الطوعية، وإن لم يكن بواسطة المنظمات الإنسانية أو بواسطة الحكومة فنحن نرجع إعارة طوعية، نحن في المعسكرات لا نريد إلا السلام فقط والأمن والاستقرار ثم بعد ذلك علينا بنرجع في مناطقنا. الخيار الثاني عندما ذكرته بخصوص إنه أول حاجة الأورة الطوعية أمرت الحكومة، ما في أي قرية طوعي حكومة أمرته حتى الآن، وإلى حد حتى الجهات الجاءوا بمشكلة الموضوع السلام والسلام اللي بيستفز به الحكومة الآن والآخرين المعيدين للسلام هي سلام دوها، وسلام دوها أنشأت كلها 6 قرية نموذجية. هل توصل 6 قرية نموذجية في أي قرية لا تزيد مثلا من 30 مبنى سكني، لا تزيد من 30 القرية النموذجية السلام دوها عملته، هل يستطيع إنه ملايين النازحين بمختلف مؤسسات النزوح واللجوء يعود لـ6 قرية نموذجية؟ ودي 3 ثوان في العلم، ما في أي قرية حكومة أنشأها، ولكن أننا بنقول الخيارات الثلاثة تأتي بعد السلام الشامل وتأتي بعد الخطوات. الخطوة الأولى يكون هناك إنه انتهاء المشكلة يعني في دارفور أو انتهاء المشكلة في السودان تلقائيا. النازحين يا جماعة بيرجوا الإعارة الطوعية، وأنا أريد أن أقول هذا الكلام للعالم وأقول هذا الكلام لحكومة المؤتمر الوطني إنه النازحين واللاجئين ليس هناك واحد منهم ترفض الإعارة الطوعية، وليس هناك واحد منهم ترفض يعني قريته التي هو يعني أساسها، ما في واحد من النازحين برفض، لكن السبب التي جابوا مثلا في المعسكرات لا زال الآن باقية ومسلحين موجودين. كيف الإنسان يعني زول المسلح طرد وجه في المعسكرات وحتى الآن المسلح موجود هي ترجع؟ فهذا الكلام مستحيل، فنحن نقول لهم هذا الكلام مستحيل جدا جدا. أما الخيار التالي مثلا يكون الرجوع مثلا بالإجباري أو رجوع بالرجالة وكذا، النازحين لا يمتلكون سوى اللافتات والمظاهرات وينددون بمطالبهم الخاصة، والنازحين كما كررنا تكرارا ومرارا نازحين بسيطين مواطنين ينتمون للشعب السوداني، ليسوا مسلحين وليسوا سياسيين ولا ينتمون لأي حركة من الحركات، بل إنما نازحين وجابوا من الكوارث الغير الطبيعية والطبيعية في معسكراتهم ومنتظرين الأمن والسلام الشامل. ثم بعد ذلك يعود إذا كان هناك حكومة تريد أن ترجع النازحين بالإجبار بالقوة في أماكنهم فليتفضل. هناك كان بدايات في 2008 شهر 8 يوم 25 عندما تم 36 قتيل في معسكر كلمة علنا نهارا جهارا، والمنظمات الإنسانية كانت موجودة ما اتدخلت، الأمم المتحدة موجودة ما اتدخلت، كل الجهاد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والقطاع والإنسان كانوا موجودين وما اتدخلوا، ما كلها موت. إذا كان هناك يرجون بالإجبار ويقتلوهم موت وداخل معسكرات الموت فليكونوا صادرين في معسكراتهم حتى يموتوا. ولكن إذا هي تتحدث عن موضوع السلام الشامل لينزع ميليشيات مثلا سلاح لتات الميليشيات وتأم السلام دون فرص لا بديل ذات ولا خشبية ذات ولا ذاك حركة مسلحة ولا ذاك جنجريد مثلا ماليشي إنه حكومة صلحتها، ده لو انتحت فكل الناس تعيش أحباء وترجعوا في قراهم يعني بالزفة وبداوة شاملة زي ما قالوا. لكن أما تعديل الحكومة فتعديل الحكومة تعديل باطل، ونحن لا نعترف بتعديلات حكومية على الإطلاق، بل إنما ننتظر القانون التي توافق إرجاء النازحين قبل الرجوع. هناك أشياء تتوفر للنازحين واللاجئين في المبارز لك يكون الإرجاء، فالحكومة عليه أن يوعي. والحكومة الآن إذا لم تريد أن تفقد الرجال، حكومة فقد الناس في الانتخابات، الآن تريد أن تفقد الآخرين. كلا الحكومة إذا تريد أن تحل المشكلة عليه أن يرجع ويغير من الحاجات التقليدية التي تتمثل بها ويرجع ليحبب الناس عليها ويحبب المواطنين عليها ويعترف بأن هؤلاء مواطنين ولهم الحق في هذه الوطن.
شكرا جزيلا للأستاذ حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين.
شكرا جزيلا.
وكذلك شكرا للأستاذ مني أرقم الناوي رئيس حركة تحرير السودان. وللمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقات جديدة من برنامج حديث اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Radio Dabanga. أهلا ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وعن الصديق خلال الأستاذ عبدالهادي إبراهيم عبدالله المحلل الاقتصادي عشان نناقش معه موازنة عام 2016 التي أجيزت من البرلمان يوم الاثنين الماضي، وحنشوفه يقول لنا شنو تعليقك بشكل عام على الموازنة.
حقيقة الموازنة يعني هي عبارة عن تفاؤل وبشارات أمل للشعب السوداني لسنة 2016، فيها بعض الأشياء مثل تعديل بعض المرتبات وخفض التضخم والتنمية وزيادة التنمية وكذا. هي المؤشرات اللي ذكرها وزير المالية والبشائر اللي حملها وزير المالية للشعب السوداني. أنا أفتكر بتنقص المعلومات الأساسية اللي بيبني عليها كلامه، وما في أي يعني أرقام حقيقية تجعل يستفسر خير بأنه في حيكون خفض لمعدل التضخم ولا في تنمية، يعني ولا في مؤشرات بتاعة تنمية حقيقية يعني تبشر بالخير لأنه حيكون في زيادة تنمية في العام القادم. بل نحن نتوقع مشكلة كما ذكر وزير الكهرباء، نتوقع مشكلة في الكهرباء ونتوقع انحسار في المياه نسبة للأسعار بتاعت السدود، ونتوقع مزيد من الزيادة لسعر الدولار وانخفاض القيمة المحلية للعملة السودانية.
حصل جدل في موضوع دعم السلع، هل الحكومة بتدعم السلع ولا ما بتدعم، وهل بالذات في ما يتعلق بقطاع الوقود، رأيك شنو؟
أنا أفتكر الدعم بتاع السلع هو شيء غير حقيقي. الدعم بتاع أولا الآن في انخفاض كبير جدا في الوقود عالميا، ويفترض أن يكون في انخفاض في الوقود المستورد وبنفس الانخفاض بتاع السعر العالمي للوقود للبترول في العالم. بالنسبة للدعم بتاع الدقيق، أنا أفتكر التجربة البسيطة في الفترة الأخيرة اتضح أن الدولة كانت بتدفع مبالغ ضخم جدا لشركة المطاحن، شركة سين وشركة سيجا، وكانت تتكفل لهم بدولار ما يعادل 2.9، والآن ارتفع لأكثر من 6 جنيهات، وهم ما زالوا شغالين لأنه في مواسم بتاعة انتاج برا القمح بينخفض فيها انخفاض كبير جدا جدا، والأسعار بتتحرك يعني حسب المواسم وحسب الانتاج وحسب كمية الانتاج. فأنا أفتكر أنه كان في عدم متابعة وفي كان عدم يعني خبرة في إدارة مال الدولة، يعني أدى لنزيف وبيستفيدوا منه جهات معينة بعينة وما بيستفيد منه المواطن، لأنه إذا كان في يعني غصب حقيقي أو جدية أو مصداقية في الأمر كان الأولى هو دعم زراعة القمح في السودان وليس استيراد القمح، لأنه الاستيراد بيخليك أنت في حوجة للاستمرار في الدعم إذا كان هناك في دعم حقيقي. وأنا أشك في ذلك، يعني الدعم الحقيقي هو يعني تقريبا ما أكثر من 25% من الدعم المعلن والمدفوع. فإذا كان في نوايا حقيقية للخروج من هذه الأزمات، الأولى أن يدعم المزارع مزارع القمح، والأولى أن تسهم الدولة إسهام كبير جدا في تغيير سلوك المستهلك. يعني المزارع أساسا بتاعة القمح المستورد والفاخر هو جديد على المستهلك السوداني، يعني المستهلك كان يعرف القراصة والعصيدة والأشياء المصنوعة من المنتجات العادية من الذرة من القمح المنتج الداخلي. فأنا أفتكر لابد من محاربة الثقافة بتاعة الاعتماد على الغير وإنهاك الدولة للقمح المستورد الفاخر الذي نحن ما في حوجة له. وبعدين الاستهلاك ذاته، نسبة الاستهلاك بتاعة القمح الفاخر الآن هي أعلى نسبة في للأفراد أو للأسر أو للولايات الغنية جدا. يعني نجد أن استهلاك القمح المستورد الاستهلاك العالي جدا في ولاية الخرطوم، والاستهلاك الأعلى في داخل ولاية الخرطوم في الأفراد اللي عندهم إمكانيات كبيرة. فيبقى الحقيقة هو الدعم غير موجه للمواطن الفقير المسكين اللي هو مستهدف بالدعم. الدعم لا يصله يعني، لأنه كل الناس بتشتري وبتتعامل مع الرغيف المدعوم مثلا. فأنا بفتكر إذا كان في جمعيات تعاونية أو استهلاكية أو في تخصيص لبعض الولايات اللي ما فيها يعني مصادر دخل كويسة أو الولايات الفقيرة، فكان أولى بها يعني تخصص الدعم لتنميتها وليس لتعميم التدفقات المالية من غير توجيهها للجهة المستفيدة الحقيقة منها.
بخصوص المنصرفات اللي وردت في الميزانية، يعني واضح أنه قطاع الأمن والدفاع كان نسبة الصرف فيه أعلى من باقي القطاعات اللي هي التعليم والصحة. تعليقك شنو بالحتة دي؟
هو طبعا هذه حجة طبعا بتاعت الأمن. أنا أفتكر هي حتى الولاء المنتخبين والآن الولاء المعينين بنجد إنه ما عندهم الأكسس أو عندهم الأحقية إنه يتناقش في المسائل دي، رغم إنه الوالي هو بيمثل الرئيس في الولاية حقته. ولكن أنا أفتكر الوهم اللي نحن ظلنا نعيش عليه بإنه نحن في حرب وفي كذا، أصبح المزلة هي ذاتها يعني استنزاف كبير جدا للوطن. والميزانية بتاعت الأمن بتشكل أكثر من 70%، بينما نجد الصحة والتعليم يعني بيمثل 2% و3%. فأنا بفتكر توجيه الميزانيات للأمن وعدم يعني تحت الفرصة للحديث عنها حتى من كبار، يعني أنا أفتكر بوالي أو المراجع العام أو الناس المسؤولين الكبار في الدولة يكون لا يسمح لهم بمناقشة الصرف في الأمن وكذا، أدى لأنه يكون في تبديد كبير جدا يعني من ميزانية الدولة وعدم السماح للمواطنين وحتى السماح في مجالس الحوارات وحتى الناس اللي بتكلم على مستويات الحكم. فبقت زي منطقة يعني معتم على تعتيم شديد جدا جدا. ويعني رغم أنه في تقارير كثيرة بتتكلم على أنه الآن يعني درجة الحرب والعدائيات والأشياء دي قلت كثير، في نفس الوقت اللي بتكلموا فيه إنه حصل أمن كبير في الولايات، لكن بنجد نفس التدفقات والمنصرفات اللي غير محدودة هي مستمرة. المثل دي طبعا أكيد هي وراء عدم انضباط مالي وحتكون منهكة جدا في كل الموازنات والميزانيات القادمة ومن غير أسباب واضحة.
الموازنة تضمنت جملة من الوعود بشأن الإنتاج وتخفيض التضخم ومحاربة البطالة، رأيك شنو في الوعود دي؟
الوعود انا يعني افتكر لا تعدو انها هي يعني كلام في الصحف او كلام في المهرجانات السياحية، ده كلام سياسي او كلام يعني تطميني، هو ما كلام اقتصادي وغير مبني على اي اسس ولا على ارقام ولا في اي يعني قروض ولا في استثمارات خارجية ملموسة ولا في اتفاقات مع دول، بل في هجرة رأس مال بتاعت كبار المستثمرين وفي إحجام وفي خوف كبير جدا وفي الفارق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي بتاع سعر الدولار، كلها مؤشرات يعني لمزيد من التدهور. والكلام اللي اتقال عن التنمية هو لا يعدو انه يكون تطمينات يعني ما عندها اي اساس من الصحة ولا المصداقية ولا الشفافية.
تأثير الموازنة الجديدة بتاع 2016 على الوضع المعيشي خلال العام القادم وأسعار السلع خلال العام القادم شنو؟
هو طبعا في تخوف كبير جدا في انقطاع الكهرباء، ممكن يؤدي لمشاكل كثيرة جدا في الانتاج، ويعني إذا كان في أي رسوم بتاعت إضافية في أي قود أو كده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فممكن يكون في مشكلة في السلع، لأن السلع تعتمد اعتماد أساسي يعني المصانع البسيطة الآن الشغالة هي مناطق الانتاج البسيطة مثل الورش والأشياء زي دي. أكيد يعني انقطاع الكهرباء حيؤدي لتضخم بتاع التكلفة، تضخم التكلفة هو حيكون سبب أساسي لتضخم الصرف، وتضخم الصرف هو بالتالي بيكون له أثر مرتبط ارتباط وثيق بتضخم الأسعار. أنا أفتكر هي المؤشرات يعني غير مطمنة، يعني ما مبشرة بالخير.
طبعا معروف إنه الموسم الزراعي خلال العام الحالي كان فاشل وما كان في إنتاج زراعي كبير، وفي توقع لنقص في الغذاء. الأمواز ما أشارت للحتة دي، رأيك شنو؟ عموما تعليقك شنو عنه؟
طبعا الموازنة هي لو كانت الدولة عندها إمكانيات كانت بتشجع المزارعين بأنها ترفع الحد الأدنى بتاع الأسعار وتحفز المزارعين، ويعني تعمل عندها يكون عندها من المحصول الاستراتيجي ما يكفي الاستهلاك في الفترة القادمة بإحصائيات دقيقة وواضحة. و يعني أنا أفتكر يعني حيكون في مشكلة يعني تعثر للمزارعين، وحيكون في مشكلة في ارتفاع السلع لأنه الإنتاج ضعيف، وحيكون في مشكلة في صادر المحاصيل النقدية لأنه تكلفتها بتكون عالية بالنسبة للدول المجاورة بتنتج نفس المحاصيل، المنافسة بتاعتها بتكون ضعيفة. المسألة هي في شكل العام انا افتكر يعني حيكون الوضع فيه كثير من الازمات، وفيه ارتفاع في السلع الاساسيه الاستراتيجيه مثل الذره والقمح والاشياء. واضح هسه الان ان احنا في موسم الشتاء، يعني بالنسبه للخضروات وبالنسبه للاشياء اللي كانت يعني بتشهد انخفاض كبير جدا في هذه الأيام الآن، يعني احنا كنا قبل عدة سنوات في هذه الأيام كان بيكون مثلا صفيحة الطماطم سعرها 5 جنيه في الأيام زي دي، الآن الليلة كيلو الطماطم للمستهلك سعره 20 جنيه. فأنا أفتكر هي المسألة يعني الواقع يعكس فيه غير الكلام اللي بيبشر به وزير المالية والوزراء الاقتصاديين المختصين في قطاع الاقتصاد وكده. فالمسألة هي حقيقة تحتاج لدراسات ولحلول بعيدة المدى وقصيرة المدى يعني تشارة الناس المختصين. واضح انه الناس الغايمين على الأمر يعني لا يعدوا انه المسألة بقت تباشير بتاعت كلام، وناس واضح انه عدم اختصاص وعدم خبرة. يعني
طبعا شهدت أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة قفزات ما عادية، ومحافظ بنك السودان الآن بيقول إنه في اتجاه للسيطرة على سعر الدولار. عموما رأيك شنو في سعر الدولار وارتفاعه وتأثيره على معاش الناس؟
محافظ بنك السودان لا يستطيع يعني هو يعمل أي كنترول على سعر الدولار. سعر الدولار رصه بيتأثر تأثر واضح جدا، يعني لما يكون في صادر عالي، لما يكون في يعني انخفاض في الاستيراد، لما يكون في يعني إنتاج عالي كده. فهي دي المؤثرات بتاعت قيمة الدولار في السوق الموازي. أما الآن يعني الدولة تهتم اهتمام كبير جدا بالإيرادات بتاعت الجمارك، وهي بتحل لها مشاكل آنية. إيرادات الجمارك هي أنا أفتكر يعني اعتماد سلبي كبير جدا، لأنه أي زيادة في الجمارك معناتها في زيادة في الاستيراد، في زيادة في الاستيراد معناتها في حوجة، مزيد من الحوجة للصرف العملات الأجنبية. فواضح أنه عدم اهتمام الدولة، لأنه الصادر ومنتجات الصادر لا تحل يعني بقرارات فورية. فحقيقة يعني مؤسف، حاجة مؤسفة أنه ما في أي تنمية أو توسع أو زيادة للمحاصيل اللي بتجيب العملة الصعبة مثل الصمغ العربي والكركديه ومثلا عباد الشمس والذرة. فالمسألة هي يعني عبارة عن قرارات آنية أو يعني جراعات غمعية أو أمنية لمحاربة زيادة الدولار، ولكن هي ما معالجات اقتصادية يعني بصورة متخصصة يعني بالإضافة للحوجة الكبيرة للشركة الاتصالات بصورة دائمة لتحويل أرباحها في الخارج. فهي شركة الاتصالات أنا أفتكر عنصر مدمر جدا للاقتصاد وما بيفرق معاهم لأنه بحققوا أرباح ضخمة جدا، فممكن يشتروا دولار ب11 ب12 ب13، فما في ضوابط ولا في كنترول على التعامل معهم. ويعني هم في شركة الاتصالات بتعمل رعاية لبعض المهرجانات الوهمية والاحتفالات في التلفزيونات والمهرجانات وكذا، تأثير الإيجابي يعني معروف طبعا، ولكن في استهلاك كبير جدا جدا جدا. أنا أفتكر تبديد للمال وحيكون برضو مشكلة دائمة لتدهور العملة المحلية.
ظلت الحكومة يعني تفاخر وتباهي بأنه دخل الفرد ارتفع من 350 دولار إلى 2600 برضو، وفي المؤتمر الصحفي وزير المالية عاد نفس الكلام. تعليقك شنو على الجزئية دي؟
وطبعا أول حاجة يعني الأرقام دي أرقام أنا أفتكر ما حقيقية، وحتى لو كانت حقيقية يعني أرقام مخجلة جدا مقارنة مع دول الجوار والدول اللي بتتكلم على الاكتفاء الذاتي. فنحن ما عندنا أي إحصائيات ولا في أي يعني ثوابت يعني ممكن نتكلم عليها. كمية كبيرة جدا من قطاع كبير جدا خارج الإطار اللي هو بيتحدث عنه. الآن نحن الدولة بتعاني من فقر ومن مجاعات ومن مشاكل كبيرة جدا جدا. الحديث عن الأرقام دي أرقام هي ذاتها في حد ذاتها أرقام متواضعة ولا تفي يعني أي حوجة. وإذا جغاراً يعني فاتورة العلاج أو فاتورة التعليم الخاص أو أي فاتورة من الفواتير اللي بيواجهها المواطن السوداني، فأنا أفتكر يعني الأرقام اللي ذكرت دي تتضاءل أمام أي فاتورة أو أي حوجة. وواضح إنه الفساد المالي والفساد الإداري نتيجة حتمية للظروف اللي بيعيش المواطن السوداني اللي كان بيعرف يعني بعفة اليد وعفة اللسان. الآن السودان يعني تقريبا من الدولة الثالثة ولا الرابعة من الدول من أفسد الدول ماليا يعني. فأنا أفتكر الكلام ده كلام يعني ما صحيح وأرقام ذاته ضعيفة وما مشي البباه به ولا مؤشرات يعني مطمنة بالنسبة للفواتير اللي بيواجهها المواطن. أنا المواطن يعني في مشكلة في سكن وفي تعليم وفي علاج وفي مواصلات وفي ترحيل، يواجه يعني مشاكل ضخمة جدا. فإذا كنا في ظل دولة يعني تأمن السكن والعلاج والتعليم والصحة والأشياء زي دي، فأنا أفتكر كان ممكن يكون في مؤشرات حقيقية زي دي. فأنا أفتكر دي أرقام وهمية، وحتى لو صحت هي أرقام يعني ضئيلة وضعيفة.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر المحلل الاقتصادي عبد الهادي إبراهيم عبد الله اللي قدم لنا إضاءات حول موازنة عام 2016 اللي أجاز البرلمان يوم الاثنين الماضي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.